بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في دروس سابقة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الشوكاني في كتاب الحدود، وفي باب حد الزاني مجموعة من المسائل، وكان مما مر معنا ما ذكره في أواخر هذا الباب من رجم الحبلى متى يكون، وعلمنا على تفاصيل سبقت أنها لا ترجم إن كان عليها الرجم، وهي كذلك، فلا ترجم إلا حتى تضع حملها، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ومرت معنا الأدلة في ذلك. ومن مر معنا كذلك ما أشار إليه من حد الزاني البكر والحر، وعلمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والتيب بالتيب جلد 100 والرجم. وفي هذا إشارة، وسيأتي إن شاء الله، إلى أن غير الحر حده نصف حد الحر، لقول الله عز وجل: نصف ما على المحصنات من العذاب. ومر معنا كذلك ما ذكره رحمه الله من جلد المريض وكيفيته، وعلمنا أنه قد ورد في الباب أحاديث، وبعضها فيه ضعف لكن معناها صحيح، وبعض أهل العلم يرى أنها ترتقي إلى درجة الحديث الحسن في كونه يخفف عنه الجلد بأن يجلد بالعتكال وما كان بمعناه مما فيه تفاريع تعد كل فرع منها بجلدة، فيخفف ذلك عنه. فعشرة شماريخ في ضربة واحدة تعدل 10 جلدات، فيكون 10 جلدات بـ100 جلدة، وهذا لمن كان مرضه مزمنا أو سيطول. وقد علمنا أنه إن كان يرجى برؤه فينتظر، أخذا بعمومات الأدلة ولما أشار إليه في حديث علي الذي رواه الإمام مسلم في الأمة التي زنت وكانت في عهد النفاس، فخشي إن جلدت أن تقتل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي إن تركت حتى لا يقتلها الجلد. فقال: أحسن تتركها حتى تماثل. وفيه إشارة كذلك إلى أن الأمة ولو كانت محصنة فهي تجلد ولا ترجم، لأن الرجم لا ينصف. وبهذا يعلم أن عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، أي بالنسبة للجلد، أما الرجم فلا ينصف فينتقل الحكم إلى الجلد، فتجلد 50. قال رحمه الله تعالى: حكم اللواط، أي ماذا يكون حكم اللواط؟ وأشار في باب حد الزنا إلى الحكم فقال: ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا. وكذلك المفعول به إذا كان مختارا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارا. فقوله رحمه الله: ومن لاط بذكر قتل، لما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد رويت أحاديث كثيرة وأكثرها لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما روي في هذا الباب حديث واحد، وهو ما روي من حديث ابن عباس في قوله عليه الصلاة والسلام، قد أشار إليه بالشرح: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث كما قال أهل العلم أصح ما روي في هذا الباب، وهو حديث حسن له طرق كثيرة يرتقي بها إلى الحسن، وإن كان في بعض أسانيده شيء من الضعف اليسير. ويؤيده ما روي من أحاديث كثيرة في هذا الباب، كذلك الآثار الكثيرة المروية عن الصحابة. وقد نقل المؤلف رحمه الله في الشرح إجماع الصحابة على القتل، نقله غير واحد من أهل العلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أجمع الصحابة على قتل من وقع في اللواط، وإن اختلفوا في كيفية القتل، يعني هم اتفقوا على القتل ولكن اختلفوا في كيفية القتل. ولهذا كان قول أكثر أهل العلم أنه لا يفرق بين المحصن وغير المحصن، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله كما أشار، وهكذا روي عن مالك وأحمد في رواية عنه، ورواية أخرى عن الإمام الشافعي وكذلك عن الإمام أحمد أنه يحد حد الزاني، فيفرق بين البكر وبين المحصن، بين البكر وبين المحصن، ويحمل هذا الاختلاف على أحد أمرين: إما أنهم لم يبلغهم ما روي في هذا الباب من أحاديث فقاسوه على ما روي في باب الزنا، ويحمل أنهم اضطرب عليهم الأمر فيما روي في هذا الباب من أحاديث مرفوعة، لكون الكثير مما روي فيه ضعف، فرجعوا إلى القول بأنه يحد حد الزاني. ولكن بعد العلم بأنه قد صح الحديث وهكذا أجمع الصحابة على الحكم، وإن اختلفوا في كيفية القتل، يعلم أن هذا هو حكم اللواط. وهذا الفعل من أبشع الأفعال، حتى روي عن بعض أفاضل أهل العلم، بل روي عن بعض الأمراء، روي عن الوليد بن عبد الملك أنه قال: لولا أن الله قص علينا قصة قوم لوط لم أصدق أن ذكرا يعلو ذكرا. فهو شيء قبيح لا تتصوره عقول ذوي الفطر المستقيمة، فضلا أن يوجد في الواقع، فإذا وجد دل ذلك على انتكاسة عظيمة وفساد شديد ودناءة ليس بعدها دناءة. فإذا كان كذلك استحق أن يعاقب عقوبة تردع من وقع في مثل هذا الفعل الدنيء، فكيف وقد أخبرنا الله عز وجل في عقوبة قوم لوط أن الله عز وجل جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، وكذلك طمس أعينهم، ولهذا أفتى من أفتى من الصحابة في كيفية قتل هؤلاء بهذه الكيفيات المذكورة. فقد روي عن بعض الصحابة أنه قال يرمون من مكان علي، وروي عن بعضهم أنهم تطمس أعينهم ويرمون من مكان علي، واستدلوا بالآيات. وروي عن بعضهم القول بالتحريق لأن الله رماهم بحجارة مسجورة أي كالجمر، وروي عن بعضهم أنه قال أنهم يرجمون كما روي عن علي لأن الله أسقط عليهم الحجارة فهي بمعنى الرجم. فاتفق الصحابة على حكم القتل، ولكنهم اختلفوا في كيفية هذا القتل، وهذا في حكم أهل الإسلام تمام العدل، لأن العدل ليس هو بما تستحسنه آراء الناس، وإن كان في الحقيقة آراء الناس المستقيمين لا تخرج عن الصواب، بل لا تجد بدا إلا أن توافق الشرع، لا تجد بدا إلا أن توافق الشرع. وقد ذكر بعض أهل العلم أن حكم القتل لمن فعل هذه الفاحشة لم يكن في حكم الإسلام فقط، بل حكمت به أمم من أمم الكفر لبشاعة ودناءة هذه الجريمة، فحكمت به أمم كافرة، فكيف ينكر على أهل الإسلام؟ كيف ينكر على أهل الإسلام؟ فالله عز وجل أخبرنا بذلك في كتابه، ونبينا عليه الصلاة والسلام صح عنه في سنته، وصحابته رضي الله عنهم أفتوا به في حياتهم من بعده عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يردع الناس عن مثل هذه الجريمة الدنيئة. وتشديد الأحكام سبب لردع الناس، وعواقب هذه الجريمة سيئة وعظيمة. فمن تلك العواقب على وجه الاختصار أنها سبب لانتشار الأمراض والأسقام مع ما فيه من ضياع الأديان والأعراض، انتشار الأمراض والأسقام التي لا تكون في الأمم السابقة. وقد جاء معناه في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كذلك والواقع يؤكده. وهكذا كذلك من عواقبه وكذلك عظيم شره وفساده كونه سبب لانتكاسة فطر الناس، فإذا وقع مثل هذا الخلق انتكست الفطر فحصل الشذوذ في المجتمع. ولا تسأل كيف يكون حال الرجل إذا تأنث، وكيف يكون حال المرأة إذا انتقل الرجال إلى هذا المسلك. ولهذا قابل هذا الفعل فعل آخر، وهو السحاق، ما يقع بين النساء، وهو أمر آخر عظيم مما كذلك كان ثمرة مثل هذه الأمور الفاحشة الفاسدة، وغير ذلك من الشر والفساد الذي يكون فإن الأمر إذا تفشى فسد الكبير والصغير وفسد الذكر والأنثى، وانتقل الأمر حتى إلى غير ذلك من البهائم وغيرها. وذكر رحمه الله فقال: ولو كان بكرا، يعني على الصحيح. وفي هذه الجملة الأخيرة خلاف كما سمعنا، فقد روي عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا يحد حد الزاني، وهي رواية عن أحمد والشافعي، وأصح الروايتين عن أحمد والشافعي أنهما يقولان بقول جمهور أهل العلم أنه يقتل على كل حال، لا فرق بين بكر ومحصن. وقد ذكر العلماء أن الحد لا يقام إلا بشروطه، الحدود لا تقام إلا بشروطها، وقد سبقت بعض هذه الشروط. أول هذه الشروط وقوع ما يثبت به الحد من تحقق وقوع هذه الفاحشة، في وقوع الجماع الذي يقع به هذا الحكم الذي يثبت تبعا له الحد. قال العلماء: ويكون ذلك بتغييب الحشفة، فإذا وقع ذلك ثبت الحكم. والشرط الثاني أن يكون ذلك من المكلف، فلا يكون على غير المكلف، إذ رفع القلم عن ثلاثة. والشرط الثالث أن يكون مع انتفاء الشبهة، يعني في الزنا قد تقع شبهة، مثل أن ينكح نكاح باطل يظنه نكاحا صحيحا، فهذا لا يحد فيه حد الزنا بل يعزر، مثل الصغير يعزر ولا يحد حد الزنا. وهكذا كذلك مثل أن يقع على أمه له فيها شرك، لا يجوز له الوقوع بها ما دام هو شريك فقط، أو يقع على أمة ولده لشبهة أنها من ماله، أو أخطأ في امرأته، فما كان مثل هذا لوجود الشبهة لا يحد ولكن يعذر بحسب ما يراه الإمام. ومنه كذلك المكره، ذكرا كان أو أنثى، فإنه لا يحد ولكن قد يعذر إذا حصل منه تفريط، ويرجع ذلك إلى الإمام، بخلاف المكره. عندنا مكره ومكره، المكره يقام عليه الحد، والمكره لا يقام عليه الحد ولكنه يعذر إذا حصل منه تفريط. ومن الشروط كذلك ثبوت تحقق ما يجب به الحد، يعني إن كان زنا تحقق الزنا، أو لواط تحقق هذا اللواط، ويكون ذلك بأحد أمرين: إما بالإقرار المؤكد كما تقدم على تفاصيل وخلاف ذكر في قضية التقرير، هل يجب أن يكون 4 مرات أو 3، أو يكفي ما يثبت به التأكيد ولو مرة واحدة على الصحيح، وهذا هو الصحيح، وإن أكده بأكثر لوجود القرينة والشبهة جاز. والثاني أن يثبت إذا لم يكن بإقرار ب4 شهود، يرون ذلك رأي العين، ولا يشترط أن يشهدوا جميعا، أتوا جميعا أو أتوا متفرقين، ولكنهم يشهدون شهادة واحدة متفق عليها في وقوع ما يوجب الحد كدخول الميل في المكحلة كما ثبت معناه مرفوعا وموقوفا. هذه أهم الشروط التي ذكرها العلماء. قال رحمه الله تعالى: وكذلك المفعول به إذا كان مختارا. وقد تقدم في الحديث: فاقتلوا الفاعل والمفعول. وهذا يحمل على هذا القيد إذا كان مختارا، وهو عام في هذا وفي غيره مما هو بمعناه مما يوجب الحد. إذ المكره لا يقام عليه الحد، قد يعذر لتفريطه لكن لا يقام عليه الحد. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على امرأة وقع بها في زمانه بإكراه، فلم يقم عليها الحد عليه الصلاة والسلام. وصح نحوه عن عمر وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، فهذا يدل على هذا المعنى الذي أشار إليه رحمه الله. وأما إذا وقع الاختيار فإنه يقام عليه الحد لما روي مرفوعا وموقوفا في هذا الباب، وهذا من جهة الدليل ومن جهة التعليل لأجل قطع سبب الفساد، ولأن وجوده سبب لفساد المجتمع. حتى قال بعض أهل العلم أن من ابتلي بهذا الباب فأسرف فيه قل أن يصلح في توبته، فربما كان تطهيره بالقتل خير له في دنياه وفي أخراه. ثم قال رحمه الله: ويعذر من نكح بهيمة. قوله ويعذر من نكح بهيمة لكونه قد روي في هذا الباب أحاديث مرفوعة، لكن في صحتها نظر عند أكثر أهل العلم. وأشار في الشرح إلى حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وقد أشار إلى أن الحفاظ ذكروا أن العمل على خلاف هذا، بل على ما روي موقوفا عن ابن عباس: من أتى بهيمة فلا حد عليه، يعني يعذر. وقد روي عن الترمذي وجاء عن غيره أنه قال: هذا أصح من الحديث الأول، يعني المرفوع، فالموقوف أصح من المرفوع. والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم، وليس معناه كل أهل العلم. فالعلماء أجمعوا على تحريم هذه الفاحشة وأنها كبيرة من الكبائر، ولكن اختلفوا في حكم فاعلها. فمنهم من حكم أن عليه بالقتل، أنه يقتل وتقتل كذلك البهيمة لهذا الحديث الذي روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أهل السنن الأربعة والإمام أحمد وغيرهم. وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، فبعض أهل العلم يرى أنه لا يصح وأن الموقوف أصح منه كما رأينا في كلام الترمذي، وهو قول جماعة من الحفاظ. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى ذلك في التلخيص وكذلك في تعليقه في الفتح على كتاب الحدود في الصحيح، وغيره من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحد ولكن يعذر، لأن الموقوف كما سمعتم أصح. وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في هذا الموضع. وذهب بعض أهل العلم إلى جمع لطيف فقال الأصل على القول الراجح أنه لا يقتل بل يعزر، ولكن إذا رأى الإمام أن تعزير من وقع في هذا الباب يكون بالقتل لأجل قطع هذا الفساد إذا انتشر جاز ذلك، ويستأنس بالحديث المرفوع المروي في هذا الباب، وهكذا بالآثار المروية في هذا الباب، وهو قول جماعة من أهل العلم. والتعزير بالقتل يجوز، قد ثبت عن جماعة من أهل العلم القول به، واستدلوا في هذا الباب بعمومات، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. فهذا خلاصة القول في هذه المسألة. وأما ما هو التعزير فهذا يرجع إلى الإمام، قد يعزر بالجلد وقد يعزر بالسجن وقد يعزر حتى بالقتل إذا رأى أن هذا الذي يردع الناس. ومما ينبه عليها هنا أن التعزير حكمه يختلف عن حكم الحد، ففي الحد يشترط 4 شهود، وأما في التعزير فيكفي أن يشهد شاهدان كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الأبواب الآتية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: قال: ويجلد المملوك نصف جلد الحر، ويحده سيده أو الإمام. قوله ويجلد المملوك نصف جلد الحر كما تقدم وسبقت الإشارة إليه في قوله في أول هذا الباب: إن كان بكرا حرا فخرج بالحر غيره أي العبد والأمة. فالمملوك ينصف له العذاب بنص القرآن، وهكذا كذلك السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذه الآية وإن كان سياقها سياق الأمة فهي في قول عامة أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع أنه يدخل فيها العبد، فالشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. بل إذا كان هذا في حق الأمة فهو في حق العبد من باب أولى، وقد فهم من الآية مع ما جاء في السنة أن هذا الحكم يتعلق بالجلد، فهو الذي ينصف، وأنه كذلك ينسخ الرجم الذي في حق الحرة وحق الحر، فينتقل من الرجم إلى الجلد بالنصف. وقد دلت على هذا أحاديث كثيرة، منها ما أشار إليه في حديث علي رضي الله عنه قد تقدم أن أصله في صحيح مسلم، فقد روي في لفظ عند الإمام أحمد وأشار إليه بالشرح قال علي رضي الله عنه أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد فوجدتها في دمها يعني نفاس قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا تعالت من نفاسها فاجلدها 50 ومعناه إذا طهرت. وقد تقدم أن هذا الحديث فيه دليل على أن المريض يؤخر عنه الحد حتى يشفى، إذا يرجى برؤه وشفاؤه. وفيه كذلك دليل وتأكيد للآية السابقة أن الأمة عليها نصف ما على الحرة. وفيه دليل كذلك أن الأمة ينصف لها عذاب الحرة في الجلد لا فرق في ذلك بين بكر وإحصان، وهو كذلك يقال في حق العبد. وأشار إلى أثر روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش أمر عمر رضي الله عنه إياهم في ولائد من ولائد الإمارة يعني إماء أن يجلدنا 50-50 في الزنا، ومعناه نصف ما على المحصنة، لأن المحصنة 100 تجلد 100. وأشار إلى أن المسألة فيها خلاف، فذهب بعضهم أن هذا في حق من لم يتزوج، في حق من تزوج، وأما من لم يتزوج فلا حد عليه. روي هذا عن ابن عباس، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم ما تقدم وأشار إليه المؤلف رحمه الله، وأشار إلى أن معنى الآية فإذا أحصنا ليس المراد به النكاح ولكن معناه الإسلام. وحتى لو قيل أنه النكاح فليس معناه أنه لا يقع فيما دونه، بل من باب أولى أن يقع فيما دونه. واضح؟ إذا كان الإحصان الذي فيه ماذا؟ الرجم، ينصف إلى 50 جلدة، فكيف بما فيه الجلد؟ فهو بلا شك ينصف، هو بلا شك ينصف، إنما الإشكال في كيف ينصف الرجم. فلما كان حكم الرجم التنصيف بالجلد 50 فدل هذا أنه من باب أولى أن ينصف 100-50. فعلى كلا المعنيين لا إشكال، لو قلنا أنه الإسلام أو قلنا أنه الإحصان بمعنى النكاح لأفاد في كلا المعنيين أن الأمة عليها نصف ما على الحر، أو أن العبد عليه نصف ما على الحر من العذاب. وذكر رحمه الله أن هذا الحد يحده سيده أو الإمام، ومعناه أن هذا يختلف عما سبق من الحدود، لأن الأصل في الحدود يقيمها الإمام، هذا هو الأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وكان عليه عمل سلف الأمة ونقل فيه الإجماع. أما بالنسبة للعبد فيجوز لسيده، والأمة يجوز لسيدها أن يقيم عليها الحد كما يجوز أن يقيمه الإمام. ودليله ما أشار إليه في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. الشاهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم السيد أن يجلد. قال العلماء: والسبب في هذا أولا حفظا لهذه الأمة ألا ينتشر خبرها فيتطاولها وكذلك يطمع بها أهل السوء، والغالب أن الأمة لا تحفظ مثل ما تحفظ الحرة، فهي التي تقوم بالأعمال، تدخل وتخرج وتذهب وتأتي، فهي مظنة تلقي أهل السوء لها، فالأستر في حقها والأحفظ للمجتمع أن يجلدها السيد يعني صاحبها. وكذلك ذكر العلماء أن هذا لأجل كذلك التيسير حتى لا تقع مشقة لكثرة وقوع ذلك، خصوصا في ذاك الزمان مع بداية الإسلام، وكذلك قلة التعفف في أول الأمر لكون أكثر الضعفة يقع منهن أو منهم مثل ذلك، والمشقة تجلب التيسير. وقوله فليبعها ولو بحبل من شعر معناه أنه لا يبقيها، فمثلها لا يصلح أن تبقى في بيت مسلم لأنها قد تضر به وبأهل بيته، وهذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضررا، فوجودها في البيت ضرره أشد من خروجها خارج البيت ما دامت على هذا الوصف. وأما معنى لا يثرب أي لا يشدد في التوبيخ حتى لا يعين الشيطان عليها. قال رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. قال: من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين ويندب تلقين المسقط ويحسم موضع القطع وتعلق اليد في عنق السارق ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب، يعني إذا بلغ السلطان، ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم تؤويه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين، وضرب نكال، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، وقد ثبت القطع في جحد العارية. هذه مجموعة من المسائل ذكرها رحمه الله فيما يتعلق بالسرقة وحدها. قوله باب حد السرقة، كما تقدم الباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد ها هنا الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة حكم حد السرقة. وقد تقدم معنى الحد، وقوله السرقة، السرقة كما دلت عليها نصوص الشرع أخذ المكلف لمال المحترم من حرزه وبقدره شرعا، فما كان كذلك فهو السرقة. فلو وقع من غير مكلف وبعضهم يزيد قيد الاختيار، وإلا في الحقيقة التكليف يكفي في الإشارة إلى معنى الاختيار، فلو وقع من غير المكلف لم يحد حد السرقة، ولم يكن في معنى السرقة التي توجب الحد، وإن كان قد يكون عليه التعزير، وهذا يرجع إلى الإمام. وستأتي هذه الشروط إن شاء الله. قوله رحمه الله: من سرق مكلفا مختارا من حرز، هذه هي شروط السرقة. أما التكليف فلما تقدم من أدلة تكررت معنا في الأبواب السابقة، فالبالغ العاقل هو المكلف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ومعناه عن علي رضي الله عنه: وضع القلم، وفي رواية: رفع القلم، وهو حسن بمجموع طرقه، عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، والمجنون، وفي رواية: المعتوه حتى يفيق. وأما شرط الاختيار فكذلك لما تقدم من أدلة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. ولأنه بهذا الوصف يكون في معنى غير المكلف، على أن العلماء فرقوا في الاضطرار، أن منه ما هو ملجئ ومنه ما هو غير ملجئ، ولكن سيأتي أن هذا التفصيل على الصحيح في القتل. وأما في غير القتل كالسرقة فهو سواء. وقوله من حرز، خرج بالحرز ما كان ليس في حرز، مثل الذهب إذا وجد في حوش الغنم، فمن أخذ الذهب من حوش الغنم لم تقطع يده، لأن صاحبه قد فرط فيه، قد فرط فيه. ولو كان حوش الغنم في الحقيقة هو مكان لصاحب البيت، لا يجوز لمن وجد شيئا فيه أن يأخذه، لأن للمكان مالك، لكن لا يوجب مثل هذا القطع، لأن هذا ليس حرز للذهب، بخلاف ما إذا أخذ شاة من هذا الموضع فهذا حرز. وقوله ربع دينار لما سيأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وقوله قطعت كفه اليمنى سيأتي إن شاء الله دليله. أما دليل اشتراط الحرز في القطع فقد أشار في الشرح إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما رواه أبو داود وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن. وقد سأل رجل في ذلك عما يؤخذ من ماذا من الحريسة من غير من مرافعها أو من مرافعها، فقال عليه الصلاة والسلام: في فيها ثمنها مرتين وضرب نكال يعني تعزير، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن يعني ثمن الترس. وهذا التفريق فيه دليل على معنى الحرز وسيأتي إن شاء الله، لأن العطن موضع وحرز هذه الثمار بخلاف ما إذا كانت في غير العطن. وقوله قال ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن يعني إذا بلغ حد ما يكون فيه القطع، والمجن أي الترس. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها. قال من أخذ بثمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، معناه من أخذ ما يملئ فمه فأكل فهذا ليس عليه شيء، ومن احتمل يعني حمل معه فوق ما يحتاج من أكله فعليه ثمنه مرتين، فعليه ثمنه مرتين، ومعناه أنه تعزير يعاقب بأن يدفع ثمنه مرتين حتى لا يتجرأ أحد على أخذ مال أحد بغير إذن. وضرب نكال يعني فوق العقوبة المالية كذلك عقوبة بالضرب. قال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، ومعنى أجرانه أي الموضع الذي تحفظ فيه الثمار. فإذا في هذا الحديث التفريق بين ما يؤخذ من مكان حفظه وكان قد بلغ ثمن القطع فتقطع يده، وما كان في غير مكان حفظه مثل الحريسة أي المكان الذي يحرس وهو واسع وليس هو المكان الذي يحفظ ويكون فيه حرز ذلكم الشيء. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا، فكذلك قال العلماء من باب أولى أن يفرق فيما هو أعلى من هذا مثل المثال الذي تقدم. فمن أخذ الذهب من موضع الغنم مثلا إذا وجده هو آثم ومعتدي، لكن لا يجب عليه القطع بل يعزر، بل يعزر لهذا الحديث وما كان بمعناه مما روي في هذا الباب. وأشار كذلك إلى حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. وقوله برنس، البرنس معروف الذي يستر الرأس مما يتصل بالثوب، يعني ثوب له رأس، ثوب له رأس، ومنه ما يكون للرجال ومنه ما يكون للنساء، وهذا لباس يعرفه أهل المغرب العربي إلى يومنا هذا، ولا يزال من خصائص لباسهم، اشتهر في لباس أهل المغرب العربي البرنس للنساء والبرنس للرجال. الشاهد في قوله من صفة النساء يعني من مكان مسكن النساء الذي هو مكان حفظه، ثمنه 3 دراهم يعني بلغ المبلغ الذي فيه يكون القطع وهو ربع دينار كما جاءت به الأحاديث الأخرى، لأن الدينار يعادل 12 درهما فربع الدينار 3 دراهم. وتقدم معنا في دروس سابقة أن الدينار الواحد يساوي 4 جرامات وربع الجرام من الذهب، يعني ما قيمته 4 جرام وربع. وأظن الجرام في هذه الأيام قريبا من 12,000 هكذا. عبد القادر موجود؟ هكذا تقريبا. ها ها، لا هذا أظن 21 يمكن، لكن عيار 24 الذهب الخالص أظن في حدود 12,000 ها هكذا، 11,512. فمعناه الربع دينار جرام وقليل، يعني لو قلنا 12,000 كم الربع؟ 3,000. فإذا تقطع يد السارق في 3,000 ريال يمني. وطبعا كل ما بلغ ربع الدينار فهو يحصل فيه القطع. وعيار 21 إذا صنع منه دينار دينار، إذن 9,000، فيكون ربع الدينار كم؟ ما 9 × 4 = 2000 تقريبا و250 تقريبا، يعني معناه من 3,000 إلى 2,000 ريال فيه القطع، من 3,000 إلى 2,000 ريال تقريبا فيه القطع. نعم. ها ايوه، 1 جرام. الواحد جرام كم؟ ها لا، ربع الربع 1 جرام. الواحد جرام ب11,000. نعم الواحد جرام هذا 4 جرام. لا نحن نريد الربع، 1 جرام. الواحد جرام قلنا 24 هذه الأيام تقريبا 11,000 إلى 12,000، يعني معناه هذا حد القطع. نعم. وعيار 21 9,000، وأقل الذهب عيار كم؟ 15. أقل الذهب عيار 15، فعيار 15 يقرب فوق النصف بقليل، يعني يمكن 7,000، 7,000 تقريبا، فمعناه أو 6,000، 7,000 هكذا. معناه أن القطع في ما بين هذين المبلغين، من 7,000 6,000 إلى 12,000 إلى 12,000. نعم. 1 جرام وقليل. لا، الدينار 4 جرام وربع، الدينار 4 جرام وربع. فربع الدينار عبارة عن 1 جرام وربع ربع الدينار، ربع ربع الدينار. وأشار كذلك إلى حديث آخر بمعناه رواه الإمام مسلم في قصة صفوان، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. معناه أن الحرز يختلف، فقد يكون الحرز في الدولاب، وقد يكون الحرز تحت اليد وتحت الرأس، لأن قصة صفوان أنه أخذه من تحته وهو نائم كما سيأتي إن شاء الله. وفيه دليل على أن الحرز لا يشترط أن يكون في البيت، حتى المسجد فيه حرز، ننتبه لهذا، لأن هذا الآن الحديث والذي قبله في المسجد، في قصة سرقة من المسجد. فالمسجد قد يكون فيه حرز، فإذا أخذ شيء من تحت إنسان هذا حرزه، نائم عليه أو من جيبه، هذا حرزه. نعم، أو كذلك من دولابه الخاص، له دولاب خاص فتحه وأخذ منه شيء، هذا حرز، هذا حرز. أو حتى من المكتبة، الكتاب الثمين في مكتبة المسجد حرز، فإذا أخذه من المكتبة أخذه من حرزه. بل حتى الساعة على جدار المسجد حرزها ماذا؟ مكانها، حرزها مكانها. فكل شيء له حرز خاص به. أما ما ذكر من النصاب في قوله ربع دينار فصاعدا، فكما أشار في الشرح لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وهذا فيه دليل أن الحد الأدنى ربع دينار بالنسبة للثمن. وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي لفظ لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وما روي من أحاديث فيها ما يدل على القطع فيما ظاهره أو ما يظن أنه دون ذلك فهو ليس كذلك، وقد أشار إلى بعض هذه الأحاديث. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم معناه: لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. فيه دليل أن المجن الذي هو الترس الذي سبقت الإشارة إليه قيمته ربع دينار. قد يظن الإنسان أنه ليس قيمته كذلك، بل هو قيمته كذلك. وهكذا حديث ابن عمر في الصحيحين: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. إذن لو وجد مجن قيمته أقل من ربع دينار فليس فيه القطع، حتى لا نقول كل مجن فيه القطع، ننتبه لهذا، لأن لفظ مجن قضية عين، هذه تسمى عند العلماء قضية عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها، قضايا الأعيان لا عموم لها، يعني ما نقول قطع في مجن إذن كل مجن فيه قطع، نقول لا، الحديث واضح وصريح أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار. وجاءت في الروايات الصحيحة الصريحة أن المجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان قيمته ربع دينار، إذن نقول ما كان قيمته ربع دينار ففيه القطع، وإذا وجد مجن قيمته أقل من ربع دينار فليس فيه القطع. هكذا دلت الأدلة، أو على هذا دلت الأدلة. وهكذا كذلك أشار رحمه الله إلى حديث آخر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. أشار وفسر أن المراد بالبيضة بيض الحديد، يعني ما هو بمعنى المغفر، ما هو بمعنى المغفر، ما يوضع على الرأس فيكون كالبيض، يكون كالبيض في بياضه، لأنه غالبا يكون من معدن الحديد الذي يكون فيه بياض كبياض البيض، وسمي بيضة لأنه كذلك شكله مبيض كالبيض. وقال بعض أهل العلم: هذا الحديث إنما يحمل إذا أريد به البيضة الحقيقية أنه من باب أنه يبتدئ بالبيضة والحبل الشيء اليسير الذي لا تقطع فيه يده إلى الشيء الثمين الذي تقطع به يده، يعني معنى التحذير من الوقوع في السرقة ولو في الشيء اليسير، لأن اليسير سيوقع في ماذا؟ في الكبير العسير. وكلا التفسيرين صحيح سواء قلنا هذا أو هذا، لأنه يوجد قد يوجد من البيضة التي توضع على الرأس ما قيمته أقل من ماذا؟ من ربع دينار، وقد يوجد من الحبل ما قيمته أقل من ربع دينار، فيكون معناه أنه يوصل الوقوع في السرقة إلى الاسترسال في هذا الباب والتوسع حتى يسرق ما تقطع فيه اليد. وكلا التفسيرين صحيح، كلا التفسيرين صحيح. فإذا الخلاصة لا قطع في أقل من ربع دينار، وربع دينار كما قلنا ما يعادل 1 جرام وربع ربع الجرام، 1 جرام وربع ربع الجرام، فما كان قيمته كذلك ففيه القطع. والذهب كما تعرفون يختلف قيمته من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر، ففي هذه الأيام الجرام تقريبا كما قلنا 24 في حدود 11,000 إلى 12,000، وعيار 15 في حدود 6,000 إلى 7,000 تقريبا، فيكون بينهما فيه القطع. طيب، وقوله رحمه الله قطعت كفه اليمنى، يعني تقطع من الكف. أما كونه تقطع من الكف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وستأتي بعض الأحاديث في ذلك، أنه أمر بها فقطعت من الكف، وهو معنى قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالمراد باليد إذا أطلقت الكف. ولهذا في آية الوضوء لما أريد ما هو زائد عن الكف قال وأيديكم إلى المرافق، فاستدل العلماء بهذا أن اليد إذا أطلقت أريد بها الكف، وإذا أريد بها أكثر من الكف فلا بد من القيد. ولهذا في آية الوضوء ذكر ماذا؟ المرافق. وفي هذا فائدة فقهية في مسألة من المسائل الفقهية، وهي أن آية التيمم حين أمر الله عز وجل بالمسح ذكر اليد، تبقى اليد على معنى ماذا؟ الكف. وبه يعلم خطأ قول من قال من أهل العلم أن المراد بها كما ذكرت في آية الوضوء، وما روي في هذا الباب مرفوعا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي عن بعض الصحابة لو قدر أنه صح لكان خطأ خلاف الصواب، لأنه أولا ليس هو معناه في نص القرآن لما سمعنا وفهمنا، ولأنه ثانيا جاء صريحا في السنة في حديث عمار وغيره أنه يكفيه أن يضرب بكفيه هكذا، ولم يذكر اليدين إلى المرفقين. فحديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا لم يصح لا من جهة السند ولا من جهة المعنى، في أنه إلى المرفق يمسح في التيمم. وقوله كفه اليمنى لأنه يبدأ بها كذلك كما صح معناه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ويكفي الإقرار مرة واحدة كما تقدم في حق الرجم، فمن باب أولى في القطع. فمن باب أولى في القطع. وكذلك لما ثبت في قصة رداء صفوان، فإنه اعترف وقرره النبي صلى الله عليه وسلم وكرر عليه التقرير، فكرر الاعتراف. والحديث كما تقدم أصله في صحيح مسلم، وأشار إلى ذلك رحمه الله في الشرح. وقوله أو شهادة عدلين، أي في إقامة هذا الحد، حد السرقة. أشار إلى أن هذا مأخوذ من عموم الأدلة في هذا الباب، فالأصل في الشهادة شهادة رجلين عدلين. ولما كان في حد الزنا خاصة يطلب ما هو زائد عن الرجلين زيد فيه، وذكر أنه أربعة كما جاء في آية النساء وغيرها من الأدلة الأخرى التي تدل على ذلك. وقوله نعم ويندب تلقين المسقط، يعني يستحب أن يقرر ويكون في تقريره ما فيه ما يسقط عنه الحد، هذا كما قلنا في الإقرار. فالإقرار يختلف عن الشهادة كما تقدم، الأدلة دلت على التفريق بين المقر وبين من ثبت عليه الحكم بشهادة الشهود، لأن من ثبت عليه بشهادة الشهود هذا معناه نوع من الإشاعة، وهو كذلك موجب لما قد يقع من الفتن إذا لم يقم الحد، فعند ذلك كان الحكم محكما. وأما في إقرار المقر فإنه يكون الأمر مختلفا، إذا أمكن أن يرد المقر عن إقراره كان ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ما تقدم من أحاديث في باب الاعتراف بالزنا من المحصن والمحصنة. وهكذا كذلك ها هنا في حق السارق. ففي هذه الرواية التي حسنها بعض أهل العلم بمجموع طرقها وأصلها في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام للسارق حين اعترف ما أخالك سرقت، يعني ما أظن أنك سرقت، فقال بلى مرتين أو ثلاثا. فاستدل العلماء بهذا أنه فيه دليل على جواز تلقين المعترف ما يسقط عنه الحد، ما يسقط عنه الحد، فإن تراجع في الاعتراف قبل منه ذلك وتوبته بينه وبين ربه وخالقه سبحانه وتعالى، ولو وصل إلى السلطان، بخلاف ما إذا ثبت بشهادة الشهود على القول الصحيح. وهذا جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب، لأن الأدلة فرقت بين إقرار المقر وبين كذلك شهادة الشهود. وأشد من هذا أنه لو أقيم أو أريد إقامة الحد على المقر ففر فإنه لا يتابع ويترك، لا يتابع ويترك، لما ثبت في قصة ماعز. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين فر من شدة ألم الرجم قال لو تركتموه، أو كما قال كما مر معنا عنه عليه الصلاة والسلام. وما ذكره رحمه الله من حسم موضع القطع ف فكما أشار في الشرح لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سارق سرق واعترف على نفسه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. ومعنى احسموه يعني أوقفوا ما ينزف من دمه بوضعه في الزيت الحار، هذا يسمى حسم. اليد المقطوعة تغمس في الزيت الحار حتى يحسم الجرح فيتوقف النزيف. قال: فقطع فأتي به فقال: تب إلى الله. فقال: قد تبت إلى الله. فقال: تاب الله عليك. وفيه استحباب تلقين السارق التوبة. وهل يجوز أن يستبدل بما كان بمعناه من الطب الحديث؟ الصحيح أنه يجوز. إذا قال قائل: بدلا من الحسم قد نستعمل بعض العلاجات والمجارحات التي تغني عن الحسم، هل يجوز هذا؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أنه يجوز، وقد رجحه عدد من أهل العلم ومنهم شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وما أشار إليه رحمه الله في قوله: وتعلق اليد في عنق السارق، لما ثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد صح أنها علقت في زمنه، وهكذا كذلك في زمن الصحابة من بعده. وقد أشار إلى حديث فضال بن عبيد في سارق قطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، وأشار إلى أن في إسناده شيء من الضعف، ففيه الحجاج بن أرطأة قال: النسائي ضعيف لا يحتج به، لكن كما أشار بعض أهل العلم أن هذا الحديث ثبت من فعل عدد من الصحابة موقوفا، وهو من الموقوف الذي له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يفعل بالرأي، لأن مثل هذا لا يفعل بالرأي. وأما كونه لم يثبت في الأحاديث الأخرى فهذا يدل على عدم وجوبه، يعني معناه على حسب المصلحة. إذا اقتضت المصلحة أن تعلق في عنقه حتى يتعظ الناس علقت في عنقه، وإن اقتضت المصلحة ألا تعلق في عنقه لم تعلق في عنقه، فهو بحسب ما تقتضيه المصلحة. وأما ما ذكره رحمه الله أنه يسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان، لما تقدم كما أشار في حديث صفوان، وجاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. والحديث كما أشار وذكر في التعليق كذلك حديث صحيح، هو حسن وجاء من طرق ومعناه صحيح، ويدل عليه أصل حديث صفوان. وإن كان حديث صفوان اختلف العلماء في ألفاظه، لكن حديث ابن عمر صريح في المسألة، وهذا يحمل إذا ثبت بشهادة الشهود، إذا ثبت بشهادة الشهود. أما إذا تراجع المعترف أو كذلك المقر فهذا كما تقدم له حكم آخر. وأما ما ذكره رحمه الله إلا إذا بلغ السلطان فلهذا الحديث، لقوله: لا بعده فقد وجب، يعني إذا بلغ إلى السلطان فقد وجب القطع. وأما ما ذكر من أنه لا قطع في ثمر ولا كثر ما لم تؤويه الجرين معناه لا قطع في الشيء الذي يؤكل من الثمار ولا كذلك ما يؤخذ من الجمار وما كان بمعناه مما لا يكون مبلغ ما يوجب القطع، لأن الغالب أن الإنسان إذا أكل ما يبلغ ما أكل قيمة نصاب القطع. وهكذا كذلك إذا أخذ الشيء من غير حرزه كما تقدم في الحديث، إذا أخذه من غير حرزه فبهذين الأمرين يسقط القطع. لكن سقوط القطع لا يعني سقوط العقوبة، فقد تجب العقوبة للتفريط فيكون عليه التعزير، فيكون عليه التعزير. ومن التعزير كما تقدم أن يدفع الثمن مرتين وأن يضرب ضرب نكال، فتكون عليه عقوبة مالية وعقوبة بدنية. وتقدم الحديث ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. نعم. وقوله رحمه الله ليس على الخائن، نعم، إذا أكل من تخصبنا وإلا كان عليه ثمن محمل مرتين، طيب هذا مر، وليس على الخائن، نعم، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، يعني فيما لم يقع فيه معنى السرقة، لأن هذه الصور فيها شبهة، فيها شبهة تمنع من القطع. هذا من جهة المعنى، وورد في هذا حديث صحيح في قوله عليه الصلاة والسلام ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، ولا مختلس قطع. لماذا؟ لأن مثل هذه المواضع مواضع فيها شبهة تمنع من القطع، لأن الخائن هو من توضع عنده ما كان قد حصل فيه السرق، السرقة، استؤمن فخان، وهذا معناه أن الرجل أخطأ في وضع الأمانة في غير مكانها. وهذا معناه كذلك أن الرجل أخذ المال من غير حرزه. لماذا؟ لأن المال أتى إليه، وكما تقدم لو أخذه من غير حرزه لما وجب فيه القطع، فشروط القطع لم تتوفر، فهنا لا يقطع. وهكذا كذلك المنتهب، وإن كان الأول آثم وفاعل لكبيرة بل صفة من صفات المنافقين، والثاني آثم وفاعل لكبيرة صفة من صفات غير المؤمنين، والثالث آثم وفاعل لكبيرة كذلك، لكن ليس في الجميع القطع. وقوله في إقامة الحد على جاحد العارية كما أشار لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية من قريش كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، بقطع يدها. والسبب في ذلك في هذا التفريق أن أخذ هذا المتاع كان من حرزه، أخذ هذا المتاع كان من حرزه، وجحود الاستعارة الشيء المستعار هذا معنى من معاني السرقة، معنى من معاني السرقة. فلهذا من جهة الدليل ومن جهة التعليل ثبت ما يوجب القطع في حق من فعل هذا الفعل. وقد صح معنى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، جاء عن جابر وجاء عن ابن عمر وعن جماعة، وهو الصحيح في هذه المسألة، وإن كان بعض أهل العلم خالف، لكن الصواب هو هذا. طيب، هذه المسائل التي أشار إليها في هذا الباب، وبهذا نكتفي، والله تعالى أعلم.